إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا بالخطبة الماضية قد تكلمنا حول الترغيب في الدعاء، وفي هذه الخطبة إن شاء الله سوف نتكلم حول أسباب إجابة الدعاء، لأن من المناسب أن تذكر هذا بعد هذا. فأولا، من أعظم أسباب إجابة الدعاء الاستجابة لله عز وجل والإيمان به والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأعظم سبب للإجابة، ألا وهو الاستجابة له، الاستجابة لأوامره، الاستجابة لأوامره وذلك بفعلها، والاستجابة لنواهيه وذلك باجتنابها، وهكذا أيضا تحقيق الإيمان به والعمل الصالح أيضا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال ابن جرير رحمه الله: معنى ويستجيب الذين آمنوا أن يستجيب لهم دعاءهم لأنفسهم ولأصحابهم ولإخوانهم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك عبد الله بسبب عملك الصالح، فأكثر من الأعمال الصالحة تكن مجاب الدعوة بإذن الله جل وعلا. أيضا من أعظم أسباب إجابة الدعاء إقامة المطعم، إقامة المطعم والمشرب، كل حلالا واشرب حلالا والبس حلالا، الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل الشجر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أن يدعو الله جل وعلا ويتوسل إليه بالربوبية ويتوسل إليه برفع اليدين أيضا يرفع يديه، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يستحي من الرجل أن يرفع إليه يديه، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه الإمام أحمد من حديث سلمان رضي الله عنه. فهذا قد فعل جملة من أسباب إجابة الدعاء. أولا أشعث وأغبر، والأشعث والأغبر في الغالب مجاب الدعوة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. أشعث أغبر، نعم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ولكن هناك مانع قوي من إجابة دعائه. ما هو؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لمن هذا حاله؟ أنى يستجاب لمن يأكل الحرام ويؤكل أولاده الحرام ويؤكل أهله الحرام، وظيفته من حرام، ومكسبه من حرام، ويبيع ويشتري بالحرام؟ أنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ أقض مطعمه تكن مجاب الدعوة يا عبد الله. سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة: لماذا يستجيب الله دعاءك؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعرف من أين هي، أمن حلال أم من حرام. اليوم كثير من الناس همه يأكل، همه يجمع المال سواء من حلمه أو من حرامه، وهذا من أشراط الساعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يقال الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. فإذا أردت أن يستجيب الله عز وجل دعاءك، حج وادعو الله عز وجل بحجك، اعتمر وادعو الله عز وجل بعمرتك، فأنت بوفد الله وأنت مجاب الدعوة في تلك الحالة. وهكذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تكثر من الدعاء بالرقى، فإن ذلك سبب لإجابة دعوتك بالشدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عباد الله، أكثر من الدعاء في الرخاء. أما في الشدائد فالناس كلهم يسألون إلى الله. الناس في الشدائد يدعون إلى من؟ يدعون إلى الله، لا يدعون إلى المخلوقين. الذي يدعو ويدعو المخلوقين قد أشرك بالله. الذي يدعو الأموات من الأولياء أو الأنبياء قد أشرك بالله. ولكن أنفس المسلمين عند الشدائد تجأر إلى الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذن فأكثر من الدعاء في حال الرخاء، أكثر من الدعاء في حال الرخاء حتى يستجيب الله عز وجل لك دعاءك في حال الشدة. وما أكثر الشدائد في زماننا هذا، وما أكثر الكرب في زماننا هذا، وما أكثر الكرب في زماننا هذا. أكثر من الدعاء دائما وأبدا في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الصفاء وفي حال الضراء. كن متعبدا لله في هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء. الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، من اسباب اجابه الدعاء بر الوالدين، روى الامام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له: ياتي عليكم قريش بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان فيه فرس، فبرأ منه الا موضع درهم، له والده هو بها بر، لو اقسم على الله لا بره، فان استطعت، خطاب عمر، فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. الرسول صلى الله عليه واله وسلم يوجه امر للصحابي ويقول له صحابي، يقول ان استطعت ان يستغفر لك اويس، واويس تابع وسيد التابعين، افعل. لماذا؟ لانه مجاب الدعوه. ما السبب؟ له والده هو بها بر، له والده هو بها بر. فالانسان اذا مر بابويه بابيه وامه فهذا من اسباب اجابه دعوته. نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايضا من اسباب اجابه الدعاء انك قبل دعائك قدم الثناء على الله، وقدم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فهذا من اسباب اجابه دعائك. روى النسائي من حديث فضاله بن عبيد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ايها المصلي لقد عجلت، ايها المصلي لقد عجلت. ثم علمهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم سمع رجلا يدعو في صلاته ومجد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: ادعو تجب وسل تعطى، ادعو تجب وسل تعطى. فاذا اردت ان يستجيب الله دعاءك قدم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك الثناء على الله، أن تحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قدم الفتح بسم الله الأعظم. روى الإمام ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. كذلك أيضا قدم دعاء النور. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ أو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، عفوا، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة للطول ادعى بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم ادعو ربك بما شئت من الدعاء. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء أن تتوكل إلى الله بأسمائه الحسنى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألف إلى الجلال والإكرام. وقبل هذا يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أيضا توكل إلى الله عز وجل بعمل صالح عملته مخلصا به لله عز وجل، فإن ذلك من أسباب إجابة دعائك، كما ذكر الله عز وجل عن أولئك الذين قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآية. وهكذا أيضا معنا حديث ابن عمر في الصحيحين ذكر أصحاب الغار الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرة وشدت عليهم الغار، قالوا: إنه لا يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. تعالى توسل إلى الله ببره لوالديه، من ضايع الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج منه. والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، ثم من ضايع الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج منه. والثالث توسل إلى الله عز وجل بالوفاء وأداء الأمانة، وفرج الله عز وجل عنهم وخرجوا يمشون. نعم عباد الله، كذلك أيضا أن تبيت على طهارة وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تنام على طهارة ذاكرا لله، هذا من أسباب إجابة دعائك. روى الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل مسلم يبيت ذاكرا لله طاهرا فيتعارى من الليل أن يستيقظ من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. كذلك أيضا أن تحترم أوقات الإجابة، وقد ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك الثلث الأخير من الليل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ كذلك أيضا آخر ساعة من يوم الجمعة فإنها مستجابة يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. وهكذا أيضا عند النداء وعند الباس حين يكلم بعضهم بعضا، وهكذا أيضا وقت نزول المطر، وهكذا أيضا حال السجود، وهكذا أيضا عند أن تكون صائمة، وعند أن تكون مسافرة ودعوة الوالد لولده، وعند أن تكون مظلومة. كل هذه أوقات إجابة الدعاء وأحوال إجابة الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يكون من وصلنا للبر والتقوى، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع عنا الشدة، إنه على كل شيء قدير. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.